طابت اوقاتكم مستمعينا الكرام، واهلا بكم. اطيب تحيه من كفاح الحبيب معد ومقدم نسخه اليوم من ملف العراق، ومن ميسون ابو الحب التي تشاركني في التقديم، ومن ديار بامرني في الاخراج. مستمعينا الاعزاء، على مدار الدقائق المقبله سنستعرض واياكم اهم تطورات الشان العراقي، ومن بينها
انفجار عنيف يهز وسط بغداد،
كربلاء تستقبل اكثر من 3 ملايين من الزوار بذكرى مولد الامام المهدي المنتظر،
مقتدى الصدر يعلن عن نيته تشكيل حكومة ظل عراقية.
ولكن قبل تفصيل فقرات ملف العراق نتوقف مع عرض لأهم الأخبار العراقية.
دانت الولايات المتحدة اليوم الهجوم الانتحاري الذي نفذ الأحد بالقرب من فندق في بغداد يعج بالأمريكيين، وقالت إن السلطات الأمريكية ستعمل مع الأمن العراقي من أجل كشف المسؤولين عن هذا الهجوم. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن أماندا بات الناطقة باسم الخارجية الأمريكية القول إن واشنطن تدين هذا العمل الإرهابي الأثيم بأشد عبارات الإدانة. هذا وقد أعلن ناطق باسم الجيش الأمريكي أن هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة أسفر عن مقتل 6 عراقيين على الأقل في فندق بغداد الذي يستخدمه مسؤولون أمريكيون. وقال شهود عيان إنهم شاهدوا سيارة تصطدم بحاجز أمني وتنفجر عند الفندق الذي يخضع لحراسة مشددة. ويعتقد على نطاق واسع أن أفرادا من وكالة المخابرات الأمريكية ومسؤولين من الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة وشركائهم في مجلس الحكم العراقي يستخدمونه. وقال المتحدث العسكري الامريكي الكولونيل بيتر منصور انه لم يسقط قتلى امريكيون. وكان شرطي عراقي في الموقع قال في وقت سابق ان 10 على الاقل لقوا حتفهم. وفي مستشفى قريب عولج 19 مصابا، كثيرون منهم باصابات خطيرة، ومن بينهم 3 مدنيين و6 من رجال الشرطة و10 من حراس الامن. وقال منصور ان جنديا امريكيا اصيب باصابات طفيفة. المسؤول الامريكي قال ايضا ان معظم المصابين كانوا في الشارع خارج الفندق، واضاف ان وكالة التحقيقات الاتحادية والجيش والشرطة العراقية يحققون في الحادث. في تطور ميداني اخر، افاد متحدث عسكري بان 3 جنود امريكيين اصيبوا، احدهم اصابته خطيرة عندما انفجرت قنبلة على طريق خارج قاعدة عسكرية امريكية في بلدة تكريت مسقط رأس الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. ذكرت وكالة الانباء التشيكية نقلا عن قائد عسكري سلوفاكي ان وحدة هندسية سلوفاكية كانت تعمل في مدينة الحلة جنوب العراق ستتحرك نحو الحدود العراقية الايرانية يوم الاثنين لمساعدة وحدة بولندية في ازالة الالغام عن المنطقة، كما ستنقل القوات السلوفاكية دبابتين مجهزتين بمعدات فنية لازالة الالغام. جاء في تقرير لوكالة رويترز ان باكستان اعلنت اليوم انها لن تسير على خطى تركيا فتعرض قوات لمساعدة قوات اجنبية تحتل العراق بقيادة الولايات المتحدة ما لم يتم هذا الوجود بموجب قرار صادر عن الامم المتحدة او على اساس طلب عراقي. وزير الخارجية الباكستاني اكد في مقابلة مع وكالة رويترز للانباء شروط بلاده في شان نشر قواتها في العراق المسلم، لافتا الى انه لن ترسل بلاده هذه القوات الا اذا كانت مورد ترحيب من قبل الشعب العراقي، واشار الى انها لن تقوم بخدمة المصالح الامريكية. هذا وقد دافع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم الاحد عن قرار ارسال جنود اتراك للعراق قائلا انهم سيكونون ضمانا للسلام في البلاد. وقد اجرى البرلمان التركي اقتراعا في الاسبوع الماضي حول ارسال جنود يعتقد ان عددهم يصل الى 10,000 جندي للعراق استجابة لطلب الولايات المتحدة، غير ان مجلس الحكم العراقي الذي عينته واشنطن قال انه لا يريد اي قوات من الدول المجاورة على أراضي بلاده، وهي نفس المشاعر التي سادت خلال مؤتمر للدول الإسلامية بدأ في ماليزيا. أبلغ لي تشاو تشينغ وزير الخارجية الصيني نظيره الأمريكي كولن باول يوم الأحد أن الصين تريد أن تصدر الأمم المتحدة قرارا جديدا بشأن العراق يعطي المنظمة الدولية دورا أكبر في إعادة بناء البلد. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن لي وباول ناقشا قضية العراق والمسألة النووية الكورية الشمالية في اتصال هاتفي قبل اجتماع يعقد بين الرئيسين الأمريكي جورج بوش والصيني هو جين تاو في منتدى إقليمي في بنكوك. نقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن وزير التخطيط العراقي الدكتور مهدي الحافظ قوله اليوم في عمان إن مؤتمر الدول المانحة لإعمار العراق سوف يتم عقده في موعده المقرر نهاية الشهر الجاري في إسبانيا. الوزير العراقي قال إن المؤتمر سيعقد كما كان مقررا في 23 من الشهر الجاري رغم دعوات روسيا وألمانيا إلى تأجيله.
سيداتي وسادتي، نعود إلى فقرات ملف العراق.
هز انفجار عنيف وسط العاصمة العراقية بغداد في مكان يقع إلى القرب من فندق بغداد. مراسلنا في بغداد علي الياسي زار موقع الحدث بعد قليل على وقوعه، وكنت قد تحدثت إليه وإلى أحد شهود العيان في سياق التقرير التالي.
قبل ساعة ونصف من الآن كان هنالك سيارة بيضاء اللون كانت في الطرف الثاني من شارع السعدون، اصطدمت بسيارة أخرى. كان هناك حسب ما نقله أحد ضباط الشرطة وأحد شهود العيان الجرحى أنه اصطدم بسيارته الخاصة وحول مساره إلى فندق بغداد، واجتاز الجدار الأمني الأول. وبعد الجدار الأمني الأول كان هناك إطلاق نار، وبعد اطلاق النار ضغط على زر التفجير وفجر سيارته بمن معه.
يعني هل كانت هاي حادث تفجير انتحاري؟
نعم، هذا ما يعني نقله لنا احد شهود العيان. جدير بالذكر انه كان حاضرنا مدير شرطة بغداد، كان حاضر اثناء الحادث، كان يحقق، وقبل خمس دقائق غادر مكان الحادث. واللي عرفناه من احد الضباط المرافقين الى ان هنالك ما لا يقل عن 28 جريح ولم يحصل لحد الان عدد القتلى.
طيب هل هناك احد من الناس اللي شهود العيان اللي حضروا الحادث؟
نعم، مع الان احد شهود العيان.
انا طبعا عبرت الفندق المسافة حوالي 25 متر، وقت وسمعت حوالي 4 اطلاقات. ولا ما صارت الاطلاقات التفتت للخلف واشوف لك صوت انفجار قوي جدا قوي، ومثل الانفجار شلون يصير الانفجار بالعلى، صارت مثل القبه من شده الانفجار، بحيث حتى احنا المسافه البعيده وحسينا بشده الانفجار والقوه مالته. وصار اللي صار هاي قدامكم كنتوا تشوفون وتسمعون انه الاحداث هذه. في البدايه صار اطلاق رصاص، بعد ما التفتنا على قرب يعني الرصاص صار الانفجار هذا الشديد.
طيب شفت ناس يعني تعرضوا الى اصابات؟
اي جرحى جوي، 2 هناك، 3 موجودين هنا، 1 اخذوه عند الامريكان موجود هناك يحققون وياه موجود هسه ينزل. كان 1 هنا بيدين اشعه، هاي 2 هذول شوي جروحهم بسيطه يعني بالراس، كان اي عالجه بسيطه وانتم موجودين هنا يمكن لك يقدر يشوفهم.
وما عثرت قوات الامن ما القت القبض على احد؟
والله تعرف جو الجهات كل العباد يحققون بالموضوع الان وما اعرف يعني، بس هو حادث اكيد من انتحار يعني. قوات الشرطة موجودين والسيارات وما تعرف يعني مختلف الجهات يعني حتى يمكن موجودين، والله اعلم، واكيد لان هم مكاتبهم جوا موجودين.
علي شكرا جزيلا، مراسلنا في بغداد علي الياسي.
مستمعي الأعزاء، وعن مؤثرات هذا الانفجار أجريت لقاء مع الدكتور موفق الرباعي عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي الذي تعرض لجروح طفيفة جراء تطاير شظايا الزجاج في فندق بغداد، حيث كان يجري مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست وقت وقوع الانفجار.
كنت في فندق بغداد في الطابق الرابع، وكنت في لقاء صحفي مع واشنطن بوست، مراسل واشنطن بوست، وانفجر انفجار في مقابل الفندق. حاول الإرهابي أن يدخل إلى داخل الفندق ولكن منعه الحراس والحاجز الأمني في الغرفة التي كنت فيها الزجاج تكسر والشباك انقلع ووقف يعني وقع علينا، ثم أنا وقعت على الأرض وأصبت بإصابات لعله كسر في رسغي الأيمن. يعني ليس عمل إرهابي فقط وإنما عمل جبان، ويدل على أنه حالة من اليأس لهؤلاء الإرهابيين، يعني أصيبوا بحالة من اليأس فلم يستطيعوا إلا التوجه إلى يعني الأهداف المدنية وأهداف المسؤولين.
أستاذ موفق، هل تعتقد أن هذا الحادث يستهدفك بالتحديد؟
الحقيقة هو يستهدف الشعب العراقي، هو يستهدف كل الخيرين الذين يريدون أن يبنون العراق، يستهدف بناء الديمقراطية، يستهدف بناء العراق الجديد. استهداف شخص العراق، إذا راح واحد الرحم العراقي ولود ويلد عشرات إلا من أقول مئات من الشخصيات العراقية التي سوف تعمل جاهدة لبناء الديمقراطية، هذا سوف لا يجعلنا نحيد عن الطريق الديمقراطي، سوف لا يجعلنا ننعزل عن أبناء شعبنا، وسوف نضع إجراءات أمنية أخرى. وهو عمل جبان حقيقة، لا يدل على أي شجاعة وعلى أي مروءه وعلى أي يعني قتل المدنيين الأبرياء وتفجير يعني فندق. أنا في هذا الصدد أهيب وأشيد حقيقة بالعمل الرائع الذي قامت به الشرطة العراقية، قام به الدفاع، قوات الدفاع المدني العراقية، قامت به يعني شركات الحراسة أو الحماية الأهلية العراقية في هذا الفندق، وإلا لولاها هؤلاء لحدثت خسائر لم يعرف مداها إلا الله عز وجل.
إلى من توجه أصابع الاتهام أستاذ موفق؟
لا يوجد لدي أدنى شك في هؤلاء، هم فلول النظام السابق، فلول المخابرات السابقة، أعوان النظام البائد الذي ذهب إلى غير رجعة، هؤلاء بالتحالف مع التيار التكفيري الذي يعتبر كل مسلم كافر وكل غير مسلم كافر، محاربة ينبغي محاربته في أي بقعة من بقاع الأرض. وهذا الحقيقة هذا التيار التكفيري هو تيار غريب عن المجتمع العراقي، تيار يعني صودر إلينا من بلدان أخرى، من أفغانستان، من باكستان، من بعض الدول العربية المجاورة وغير المجاورة، وهذا عمل يعني يجعلون الساحة العراقية لتصفية حسابات قديمة لهم مع أطراف دولية، ونحن والشعب العراقي لا ناقة له فيها ولا جمل، ونحن لسنا طرفا، إنما الآن العمليات موجهة ضد الشعب العراقي وضد قواه الوطنية وضد مجلس الحكم وضد كل الخيرين وكل المدنيين العراقيين. نريد أن نبني ديمقراطية، نريد أن نعيد بناء الاقتصاد العراقي، نريد أن نبني دولة حديثة عصرية بالعراق الجديد. هؤلاء يحاولون أن يحرفون القطار عن سكته التي وضعناها له.
أستاذ موفق الربيعي، عضو مجلس الحكم الانتقالي، شكرا جزيلا.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، ما زلتم مع ملف العراق. في المحور الأمني أيضا، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسؤول في الشرطة العراقية قوله أن شرطيا لقي حتفه بعد إصابته بجروح بليغة يوم الأربعاء الماضي في هجوم مسلح على نقطة تفتيش في مدينة كركوك. ومن جانب آخر، تعرضت مديرية شرطة المدينة إلى هجوم بالقنابل اليدوية نفذه مهاجمان، قتل أحدهما فيما جرح الآخر. مراسلنا في كركوك سوران داودي تابع تفصيلات الهجوم في لقاء أجراه مع مدير شرطة مدينة كركوك.
تعرضت ليلة أمس مديرية شرطة كركوك إلى هجوم بالقنابل اليدوية، حيث هاجم مسلحان مجهولان المديرية فيما أطلق الحراس النار عليهما، وأسفر الهجوم عن مقتل أحد المهاجمين وجرح الآخر. في هذا الخصوص التقت إذاعة عراق الحر مدير عام شرطة كركوك اللواء شيركو شاكر حكيم، الذي قال عن الحادث:
في ليلة أمس حوالي الساعة 10 استخبطوا بوجود اشخاص اثنين حاملين الرمانات اليدوية وهم في حالة سكر يتجهون الى المديرية لكي يهجموا على الحراس او الحرس الليلي الموجود المختص بباب المديرية. فتصدى لهم شرطتنا وقد رمى برمانة الى سيارة دولية والثانية قد انفجرت بيده والثاني رفيقه قد أصيب بإطلاقات نارية ونقل على أثره إلى المستشفى. وقد حضرت شخصيا الحادث مع النائب العميد تورهان وذهبنا إلى المستشفى واستعرضنا على حالة المجرمين. فتوفى الذي قد رمى الرمانة وفجر الرمانة في يده والثاني قد أصيب بإطلاقات نارية متعددة وأدخل المستشفى وأجري التحقيق الأصولي بذلك وعلم المسؤولين. وكان بالحضور السيد نائب المحافظ السيد إسماعيل الحديدي.
تتصور منهم من هي الجهة التي تقوم بها هذه
الإجراءات التحقيقية؟ سوف تظهر ما هي الجهة التي تدفع بهذه المجرمين إلى قيام هذه الإجرامية. عند إجراء التحقيق وانتهاء التحقيق سوف نعلن لكم من هي الجهة التي قامت بالعملية.
ومن ناحية أخرى ألقت قوات الشرطة المحلية في ناحية دبس 40 كيلومترا شمال كركوك ليلة أمس على 3 أشخاص وبحوزتهم مدفع هاون عيار 82 ملم. وتشتبه الشرطة المحلية في أنهم تابعين لقوات فدائي صدام وثلاثة هم حسين محمود ومحسن جاسم وعباس خميس. وقالت مصادر في شرطة دبس أنهم استطاعوا إلقاء القبض عليهم قبل قيامهم بتنفيذ عملياتهم والتي كانوا يرومون فيها قصف سيطرة دبس ومراكز الشرطة ومقر الأحزاب السياسية والدوائر الحكومية. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
من المتوقع أن تستقبل مدينة كربلاء اليوم أكثر من 3 ملايين زائر للاحتفال بذكرى مولد الإمام المهدي المنتظر، في وقت أعلن الزعيم الديني مقتدى الصدر عن نيته تشكيل حكومة تمثل الشعب العراقي. وقال المتحدث باسم قوات التحالف في كربلاء البولندي هنري كروج إن هناك 1.5 مليون من الشيعة الآن، ونتوقع أن يصل عددهم إلى 3 ملايين أو أكثر للاحتفال بهذه الذكرى، إلا أن السلطات المحلية توقعت وصول 5 ملايين زائر للمشاركة في المراسم. ومن جهة أخرى ما زال الوضع الأمني في مدينة الصدر مشوبا بالحذر، إذ انتشر فيها جيش المهدي وراحت غالبية جوامع وحسينيات المدينة تكرر نداءاتها لكل المناصرين بضرورة منع الأمريكيين من دخولها بصورة سلمية.
وكان مقتدى الصدر قد أعلن عن تشكيل حكومة ظل في العراق تعمل بالموازاة مع مجلس الحكم، وقال إنها حكومة لدولة الحرية بعيدة عن الإرهاب ومستقلة عن الاحتلال. وطلب الصدر من الشعب العراقي تأييد هذه الحكومة بالتظاهر السلمي، وقال إنها ستبدأ أعمالها في 15 شعبان الجاري. وأوضح أيضا أن هذه الحكومة تتشكل من وزارات للخارجية والداخلية والأوقاف والإعلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها.
من جانبه تجاهل اياد علاوي الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي اعلان مقتدى الصدر تشكيل حكومة منافسة في العراق، ووصفه بانه اعلان لا قيمة له. وقال علاوي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد: نعتقد ان الصدر ليس جديا فيما سيفعله، مضيفا ان المجلس شرعي وهذا لن يقوض المجلس. وعن موقف المجلس في مسألة نشر القوات التركية في العراق فضل علاوي عدم الإجابة على أسئلة الصحفيين بهذا الخصوص، وقال إن الموضوع ما زال قيد النقاش، إلا أن محمود عثمان عضو المجلس الذي حضر المؤتمر الصحفي أوضح قائلا أننا لا نعتقد أن نشر القوات التركية أمر ضروري، وأضاف أن بإمكان الدول المجاورة مساعدة العراق ولكن ليس بالضرورة عن طريق إرسال قوات عسكرية.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، عودة ثانية إلى ملف العراق. قال عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق خلال زيارة إلى الكويت، قال إن على الشعب العراقي أن يتحمل مسؤولية الأمن في بلاده وألا يستقدم قوات من الخارج. وتأتي زيارة الحكيم هذا بعد زيارة قام بها الزعيم الكردي مسعود بارزاني إلى الكويت. مراسلنا في الكويت سعد العجمي يوجز لنا في نص التقرير التالي ما تمخض عن هاتين الزيارتين.
تطابقت مواقف وآراء شخصيتين سياسيتين عراقيتين فيما يخص موقف مجلس الحكم الانتقالي من قرار تركيا إرسال قوات لحفظ السلام في العراق، فيما شهدت الكويت خلال هذه الأيام نشاطا دبلوماسيا عراقيا لجهة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. فقد أكد رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وعضو مجلس الحكم الانتقالي عبد العزيز الحكيم رفضه قبول تواجد لقوات تركية داخل العراق. وشدد الحكيم خلال تصريحات للصحفيين بعد وصوله للكويت أن لمجلس الحكم في العراق رؤية واضحة حول معالجة المشكلة الأمنية الداخلية، وهذه الرؤية وعلى حد قول الحكيم تتلخص في أن يكون الحل بيد العراقيين، مضيفا بأن العراق هو المعني بتحمل مسؤولياته الكاملة لحفظ الأمن والأمان. ولفت الحكيم إلى أن السماح للقوى الخارجية بدخول العراق للمساهمة في حفظ الأمن هي سياسة خاطئة ولا ضرورة لها. في موازاة ذلك جدد رئيس الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني وعضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق مسعود البارزاني قبل مغادرته الكويت أيضا بعد الزيارة لها استمرت عدة أيام جدد رفضه القبول بالتواجد التركي في العراق، لافتا إلى أن المباحثات مستمرة بين مجلس الحكم ومسؤول الإدارة المدنية في العراق بول بريمر حول هذا الموضوع. وشدد البارزاني على أن انتشار قوات من الدول الإقليمية في العراق لن يؤدي إلى استتباب الأمن والاستقرار، بل على العكس سيؤدي إلى تفاقم المشاكل الأمنية، مؤكدا على أن هذا الأمر مرفوض من قبل أبناء الشعب العراقي. إلى ذلك وفي إطار كويتي عراقي، كشفت مصادر حكومية كويتية رفيعة المستوى أن مساهمة الكويت في إعادة إعمار العراق ستكون أكثر من مساهمتها في إعادة إعمار أفغانستان التي بلغت 30 مليون دولار خلال مؤتمر إعادة إعمارها في مارس الماضي. وسيمثل وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح الكويت في مؤتمر الدول المانحة لإعادة إعمار العراق المزمع عقده في مدريد في 26 من أكتوبر الجاري. في غضون ذلك كشف دبلوماسي كويتي عن قرب افتتاح مبنى السفارة العراقية في بلاده، متوقعا أن يعاد افتتاحها قبل نهاية العام الجاري فور الانتهاء من عمليات الإصلاح والترميم لمرافق السفارة. وقال الدبلوماسي بعد طلبه عدم كشف اسمه في تصريحات لصحف كويتية أن بلاده لن تنتظر قيام حكومة شرعية في العراق لإعادة افتتاح السفارة في الكويت، لكنها تنتظر في المقابل قيام تلك الحكومة الشرعية واستقرار الوضع الأمني في العراق لاستئناف عمل السفارة الكويتية في بغداد. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الأعزاء، تتجه دول العالم الإسلامي إلى عقد اجتماع قمة في ماليزيا وسط توقعات بأن تهيمن المطالب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق على جدول الأعمال، ويشارك العراق في هذا المؤتمر بوفد كبير يمثل مجلس الحكم. تفاصيل عن المشاركة العراقية من مراسلتنا في بغداد أسماء السراج.
توجه اليوم الأحد وفد من مجلس الحكم الانتقالي العراقي للمشاركة في الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي المزمع عقده في بوتراغايا في ماليزيا، وسيترأس الوفد العراقي الدكتور أياد علاوي رئيس الدورة الحالية لمجلس الحكم، كما سيضم 4 أعضاء آخرين منهم الدكتور محمود عثمان والسيد نصير الجادرتشي والسيد عز الدين سليم والدكتور محسن عبد الحميد. الجدير بالذكر أن مجلس الحكم الانتقالي تلقى دعوة رسمية للمشاركة في هذه القمة، وعلى الرغم من أن القضايا الاقتصادية هي محور أعمال هذا المؤتمر إلا أن موضوع العراق سيتم بحثه أيضا. هذا وقد تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بنقل وفد مجلس الحكم العراقي على متن طائرة إماراتية خاصة، علما أن وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السيد هشار زيباري قد حضر اجتماع وزراء الخارجية للدول الإسلامية والذي عقد يوم 12 من الشهر الجاري للتحضير للقمة الإسلامية. على صعيد آخر وبمناسبة حلول شهر رمضان قرر مجلس الحكم تخصيص مبلغ قدره 60,000 دينار عراقي على سبيل المنحة للموظفين، كما قرر تقليص ساعات الدوام بمعدل ساعة واحدة وزيادة كمية الحصة التموينية. أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
بعث وزير الخارجية التركي عبدالله جول برسائل إلى عدد من الدول العربية والإسلامية بخصوص اعتزام تركيا نشر قوات عسكرية في العراق. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير لمراسلنا في اسطنبول جان لطيف.
قال وزير الخارجية التركي عبدالله جول بأنه بعث رسائل إلى نظرائه في لبنان جان عبيد ومصر أحمد ماهر والأردن مروان المعشر والسعودية سعود الفيصل وإلى وزير الخارجية الماليزي سيد حامد وإلى سكرتير العام للجامعة العربية الدكتور عمر موسى يشرح فيها أبعاد قرار البرلمان التركي أخيرا بالموافقة على طلب أمريكي إفادة قوات تركية إلى العراق. وقال جول إنه سعى في رسائله إلى تبديد المخاوف من وجود أطماع تركية إقليمية في العراق ونفى بشدة وجود أهداف توسعية وراء هذه الخطوة وأكد أن هدف حكومته هو المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وعودته إلى حالته الطبيعية باعتبار ذلك مصلحة تركية أمريكية مشتركة كما هي عربية. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن جول قوله إن عمر موسى ومسؤولين آخرين من الجامعة العربية بصدد مطالبة الحكومة التركية في مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي العالمي بإعلان موقف صريح وواضح تؤكد فيها تركيا احترامها السيادة الوطنية والإقليمية للعراق وحدودها السياسية للقضاء على أي مخاوف تتعلق بوجود أطماع تركيا في الموصل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده للصحفيين في مقر عمله قبل أن يغادر إلى بوتراجاي العاصمة الإدارية الجديدة لماليزيا لحضور اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي العالمي. وعلى صعيد سلة بالموضوع قال رئيس الوفد التركي تحسين بورك أغلو للصحفيين قررنا أن نفعل شيئا وبالطبع من السهل علينا أن نبقى بعيدين وأن نوجه انتقادات وأن نقول إن الاحتلال يجب أن ينتهي. وعلى صعيد سلة بالموضوع وقع تركيا والعراق على اتفاقية مشتركة لإعادة تشغيل خط السكك الحديد العراقي التركي الأوروبي والذي سيمر عبر الأراضي التركية إلى العراق. وأشار وزير النقل والمواصلات التركي إلى أن بلاده ستساهم في استكمال خط السكك الحديدي الأوروبي الذي سيربط العاصمة البلغارية صوفيا بالعاصمة العراقية بغداد عبر الأراضي التركية. وقال كرمان رئيس شركة خطوط السكك الحديدية التركية إن المشروع الذي انطلق العمل فيه أمس بتمديد خط السكك الحديد الذي يطلق عليه اسم أوريانت إكسبريس من الأراضي التركية إلى العراق سيمكن الأوروبيين عام 2005 من الوصول مباشرة من صوفيا إلى بغداد. وأشار كرمان إلى أنه تم تحديد 4 قاطرات أسبوعية لنقل البضائع الموجودة في الأراضي التركية ومباشرة العمل بها بعد أن قامت الشركة العراقية للسكك الحديد بعقد اتفاق مماثل مع الشركة التركية لتسهيل وصول المواد الغذائية والإنشائية إلى العراق. وأشار سليمان كرمان للسكك الحديد في تصريح خاص لوكالة أناضول التركية إن الحكومة التركية تقوم حاليا بدراسة شاملة لمشاريع تحديث السكك الحديدية في العراق لأن مشروع مترو بغداد من أهم هذه المشاريع حيث تم وضع خطة شاملة لعرضها على المسؤولين العراقيين للعمل على تأهيل سبل تنفيذها لأنها تعكس الصورة المشرقة والمتطورة لواقع السكك الحديد في العراق. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، اسطنبول.
وعن التطورات الحاصلة في مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بشأن القرار الأمريكي المتعلق بالعراق، قال لي تشاو تشينغ وزير الخارجية الصيني لنظيره الأمريكي كولن باول إن الصين تريد أن تصدر الأمم المتحدة قرارا جديدا بشأن العراق يعطي المنظمة الدولية دورا أكبر في إعادة بناء البلد. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا إن لي وباول ناقش قضية العراق في اتصال هاتفي قبل اجتماع يعقد بين الرئيسين الأمريكي جورج بوش والصيني هو جين تاو في منتدى إقليمي في بانكوك. ونقلت شينخوا عن لي قوله من الضروري أن تصدر الأمم المتحدة قرارا جديدا بشأن العراق ومساعدة هذا البلد على استعادة سيادته بأسرع ما يمكن. وأضاف قائلا يجب أن يعطي هذا القرار الأمم المتحدة دورا أكبر في قضية العراق، وإن الصين تتوقع أن تضيق الأطراف المعنية هوة خلافاتها والتوصل إلى إجماع قريبا.
مستمعينا الأعزاء، استعرضنا وإياكم أهم تطورات الحدث العراقي في نسخة اليوم من ملف العراق. شكرا لمتابعتكم، وهذه تحيات كفاح الحبيب وميسون أبو الحب والمخرج ديار بامرني.
كنتم مستمعينا الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 420-22-11-22-660. أكرر رقم الفاكس 420-22-11-22-660. هذا وبإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع الثاني www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
Bye.
إذاعة العراق الحر في براغ. سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولة جديدة في عالم الصحافة العربية، وعد الجولة ويقدمها أكرم أيوب.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة في صحف عربية صدرت اليوم الأحد، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقريرا من مراسلنا في الكويت يرصد اهتمامات الصحف الكويتية والسعودية.
من مقالات الرأي المنشورة هذا اليوم، رأى حسان يونس في صحيفة الوطن القطرية أن إدخال قوات تركية إلى العراق يعني إضافة مشكلة صعبة أخرى لمجموعة المشكلات القائمة بالفعل. وقال الكاتب: الآن وبعد 6 أشهر على سقوط نظام صدام حسين، يتساءل العراقيون بمرارة عن ثمن الحرية التي لم تجلب سوى الفوضى والدمار والانقسام بحسب رأيه.
ولاحظ حسان يونس أن وجود الأتراك في العراق لن يقابل بترحاب كبير، وهذا يعني أن الأمور لن تسير في طريق تحقيق الاستقرار، وإنما في طريق إشاعة المزيد من أجواء التوتر والاضطراب. وزعم كاتب المقال أن أحدا في الإدارة الأمريكية لا يملك حلا سحريا للوضع المعقد والشائك في العراق، ومع ذلك فإن واشنطن ما زالت تصر على تجاهل الأمم المتحدة، وما زالت تصر على لعب دور الرئيس. وحذر الكاتب مما سيجري في المستقبل الذي وصفه بالسيء للغاية بحسب ظنه.
وننتقل سيداتي وسادتي إلى عرض للصحف الكويتية والسعودية من مراسل الإذاعة سعد العجمي.
يتساءل عبد الكريم أبو النصر في صحيفة الوطن السعودية: هل الوضع في العراق اليوم أسوأ مما كان عليه في عهد صدام حسين؟ هذا السؤال مطروح فعلا في مختلف الأوساط العربية والأجنبية وعلى كل المستويات، والأراء متضاربة ومتناقضة بشأنه كما يقول الكاتب والذي يتابع التقييم الموضوعي لما يجري في العراق. هو أمر بالغ الصعوبة بسبب حساسية هذه القضية يدفع إلى القول أن هناك إنجازين كبيرين حدثا في العراق نتيجة الحرب، وكان لمصلحة العراقيين ولمصلحة المنطقة العربية ككل. الإنجاز الأول هو إسقاط وإنهاء نظام صدام حسين، الذي لم يكن فقط نظاما قمعيا بالغ الظلم والشراسة والوحشية بحق شعبه، بل كان أيضا مصدر خطر وتهديد للمنطقة العربية بسبب توجهاته الهادفة إلى الهيمنة على دول أخرى بالقوة والتحدي المجتمع الدولي والدخول في مواجهات مستمرة مع الدول والقوى المعارضة لسياساته وجر المنطقة إلى الحروب والنزاعات. ولم يكن العراقيون أو العرب قادرين فعلا وبأنفسهم على إسقاط هذا النظام الشرس الخطر عليهم، والتي لم تكن الأمم المتحدة قادرة أيضا على ذلك لأن ميثاقها يمنعها من التدخل في شؤون دول أخرى. فلم يبقى إذن سوى الحرب وقد شنتها علي أمريكا. الإنجاز الثاني وعلى حد قول الكاتب هو أن العراقيين لم يستعيدوا فقط حريتهم وكرامتهم، بل استعادوا أيضا وللمرة الأولى منذ عشرات السنين قدرتهم على تقرير مصيرهم بأنفسهم. ولو كان عليهم أن يخضعوا خلال فترة مؤقتة وغير طويلة لسلطة أجنبية محتلة، مبرر وجودها أنها هي التي قامت بعملية التغيير الكبير في هذا البلد. يخلص الكاتب إلى القول: الأوضاع الأمنية سيئة للغاية في العراق اليوم، والحياة اليومية والظروف المعيشية صعبة جدا، بل هي خطرة، والسلطة المحتلة تتصرف بطريقة خاطئة وغير مبررة في عدد من المجالات، وهناك خطر نشوب صراعات دامية داخلية قبل استقرار الأوضاع واستثباب الأمن. لكن الوضع الحالي ليس قدر العراقيين الدائم، والأهم من ذلك كله أن العراقيين خرجوا من النفق المظلم واليأس إلى الضوء والأمل، وعليهم الآن إكمال المهمة بشجاعة ووعي وحكمة واستعادة سيادة بلدهم. وفي صحيفة الأنباء الكويتية يقول فيصل الزامل: تأتي القمة 57 للدول الإسلامية وقد تحرر الشعب العراقي عمليا من حكم المقابر الجماعية، ويبقى أن يتحرر من حكم من يساعده في إعادة بناء نفسه، وسوف يمثل العراق أبنائه في القمة ولو عقدت هذه القمة قبل عام واحد فقط لتطوع كثيرون للحديث باسم هذا الشعب والمجايدة على معاناته. يخلص الكاتب إلى القول: هل تنتظر القمة إلى تحرير الشعوب من الطغاة من بني جلدتها بنظرة جديدة؟ بل أثبتت التجربة في الكويت وكوسوفو وصربيا والعراق عجز أبناء هذه الدول وجيرانها على تحريرها من القمع، وأن تدخل المجتمع الدولي هو سبب خلاصها. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
إلى هنا سيداتي وسادتي ينتهي هذا العرض للصحف العربية، شكرا على المتابعة، ومع تحيات فريال حسين، أكرم أيوب، والمخرج ديار بامرني. هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
سيداتي وسادتي، أثار قرار البرلمان التركي تفويض الحكومة التركية بإرسال قوات عسكرية إلى العراق بناء على طلب أمريكي أثار أسئلة ومخارف وتحفظات، بل حتى اعتراضات قوية بين العراقيين. ورغم أن المسؤولين الأتراك في أنقرة حاولوا عبر تصريحاتهم الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي من إرسال القوات التركية إلى العراق هو مساعدة العراقيين في إعادة تعمير بلادهم وتثبيت حالة الأمن والاستقرار في العراق، إلا أن كثيرين بين العراقيين بل وحتى بين الأتراك أنفسهم رأوا أن هذه القوات قد تتحول إلى جزء من قوات الاحتلال وتحاول استغلال الفرصة لتطبيق أهداف تركية غير معلنة. مجلس الحكم العراقي تحدث إلى الإدارة المدنية الأمريكية. الزعماء الكرد أكدوا أنهم يعارضون وصول القوات الأمريكية وانتشارها داخل العراق وداخل المنطقة الكردية وبقية المناطق العراقية. بعض أعضاء المجلس رفعوا صوتهم عاليا احتجاجا على الخطوة التركية، لكن الأمريكيين الذين يتعاونون بشكل وثيق مع العراقيين خصوصا في مجلس الحكم فإنهم رحبوا بالقرار التركي وحاولوا طمأنة الطرف العراقي، مشيرين إلى أن القوات التركية لن تنتشر في مناطق كردية بشمال العراق، إنما ستنتشر في الرقعة الجغرافية التي تعرف بالمثلث السني في شمال غرب بغداد. يشار أن هذه الرقعة الجغرافية تعرف بكثرة مشكلاتها وكثرة الهجمات المسلحة التي تنطلق منها ضد الجنود الأمريكيين. في إطار هذا التطور على مسار الوضع الإقليمي والداخلي للعراق، أجرينا الحوار التالي مع رئيس تحرير صحيفة الصباح العراقية الصادرة في بغداد إسماعيل زاير، وذلك في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار. السيد إسماعيل زاير، أهلا وسهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار. سيد زاير، تحفظت أطراف عراقية عدة من مجلس الحكم إلى الأحزاب الكردية والإسلامية الشيعية، يعني حتى شخصيات وجهات بين الطائفة السنية على دخول القوات التركية إلى العراق.
لماذا هذا التحفظ فيما أنقرة تقول أن إرسالها للجنود ليس سوى للمشاركة في إعادة عمار العراق؟
أنا في تقديري ما يثار من ضجة حول هذا الموضوع أكبر بما لا يقاس مما هو في الواقع. فموضوع إرسال القوات التركية كان موضوع بحث أثناء زيارة وفد مجلس الحكم إلى أنقرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. هذا الوفد الذي ترأسه الدكتور أحمد الشلبي في وقتها، وكان السيد نصير الشادرتشي وسمير شاكر عضوي مجلس الحكم مرافقان له. وكان الجانب التركي قد عبر عن تفهم ممتاز ورفيع بهذا الصدد، وأبلغ مجلس الحكم أن لا قوات تركية سوف تدخل العراق إلا بموافقة مجلس الحكم. ولكن مجلس الحكم في ذلك الوقت كان قد أبلغ أيضا الأسرار بموقفه من حساسية موضوع إرسال قوات تركية لحفظ السلام.
نعم.
مع تقدير هذه الرغبة، ولكن أشير بوضوح إلى أن المخاطر التي قد يتعرض لها الجنود الأتراك في حالات عادية للغاية قد يكون لها عواقب مضاعفة في العراق، بمقارنة مثلا إذا كان الجندي الذي تعرض للحادث بولونيا أو مثلا أندونيسيا أو مكسيكيا، بسبب الحساسيات الفائقة السياسية التي سيرتبط بها الوجود في العراق. بيوصف في تركيا جارا كبيرا ويعني تاريخيا
لكن
في ذلك الوقت.
السيد زاير، يعني هنا نقطة مهمة، وهي أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أكد في تصريحات له أمس بأن يعني إرسال القوات التركية إلى العراق يأتي في إطار يعني محاولة تركيا الحفاظ على وحدة العراق، وفي هذا التصريح إشارات إلى المواقف الكردية ومواقف يعني الأطراف الشيعية في العراق، وما يعني أن يعني القوات التركية ستكون لديها مهمة أخرى غير حفظ الأمن والاستقرار، مهمة حفظ وحدة العراق من أطراف عراقية.
أنا أشك في أن يكون المعنى المقصود هو بالتحديد على النحو الذي تطرقت إليه التحليلات التي ذكرتها حضرتك. في تقديري أن الإجابات التركية التي طرحت في وقتها كانت إيجابية للغاية، حتى أن رئيس الوزراء ذكر بالحرف إلى وفد المجلس الحكومي العراقي أنه حتى لو وافقتم على دخول القوات التركية فإننا احتراما للشعب العراقي سوف نجعل القوات التركية تدخل وبنادقها منكسة إلى الأرض احتراما للشعب العراقي. هناك رغبة في المساهمة في 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 قوات الحفظ وحفظ السلام وتأمين الأوضاع، آتية في الواقع من ضغط أمريكي ورغبة أمريكية مما هي رغبة تركية. ولكن حتى الآن نعتقد أن الوقت لا يزال يعني غير جاهز تماما لإنجاز هذه المهمة بشكل متسرع، لأسباب لا تتعلق لا بتركيا ولا بالمجلس الحكم ولا بالولايات المتحدة، لها علاقة بالتوترات الإقليمية والتدخلات التي تحصل في العراق. مثلا وجود تسللات يعني من أطراف عديدة ومن عناصر إرهابية في البلاد، يمكن أن تستغل وجود القوات التركية الصديقة في مهمات قد تؤدي إلى تفجير العلاقات والأوضاع، وقد تؤدي إلى دق سفين بين القوات التركية والقوات ويعني المجتمع العراقي وما إلى ذلك.
طيب سيد زاير، كيف تقرأ
اليوم؟
نعم
عفوا، اليوم كان هنالك اجتماع بين السيد بريمر ومجلس الحكم، وكان هنالك تفهم وتقدير من الجانب الأمريكي لرغبة الأطراف العراقية التي عبر عنها مجلس الحكم في إصدار بيان يوضح عدم نضوج الوقت لإدخال قوات تركية، واستجاب مجلس الحكم لهذه الرغبة. نعتقد
لكن الامريكان سيد زاير يعني هم يعني لديهم قرار واضح ورحبوا بقرار البرلمان التركي بدخول القوات التركية. يعني السيد بريمر من جهة يطمئن مجلس الحكم العراقي الى ان يعني الى انه يتفهم التحفظات العراقية، ومن جهة اخرى يرحب بدخول القوات.
نعم، هنالك يعني عملية سياسية معقدة ومتشابكة، ولكنها عملية بناءة في تقديرنا. مهما كانت النتائج سوف يكون الأطراف جميعا مهتمون بتوفير الأجواء الصحيحة. الأكراد كما تعلمون حساسون للغاية من إمكانية تطوير الوجود التركي إلى عملية يعني مضادة للأهداف التي جاء بها يعني مبدأ يعني المحافظة على السلام لأسباب معروفة، وخرج هذا من أطراف لها مصلحة في زيادة الإرباك وزيادة التشويش في الملف العراقي. أنا في تقديري يوم غد سوف يكون يوما حاسما في هذا المجال.
طيب، في هذا الإطار كيف تقرأ المواقف الإيرانية والسورية؟ يعني لحد الآن هناك صمت شبه مطبق في دمشق وطهران حول قرار البرلمان التركي إرسال القوات التركية إلى العراق، بينما نحن نعرف أن إيران وسوريا مهتمتان بالشأن العراقي، خصوصا حينما يتعلق الأمر بالجيش التركي.
يعني المراقب الحاذق والحصيف يدرك أن الصمت أيضا له دلالة سياسية وله يعني معناه الخاص بهذا الصدد. فالاهتمام الإيراني والاهتمام السوري يعبران عن نفسهما بالصمت، لأنهما غير قادرين مثلا للحظة الأولى، لو افترضنا أننا نعرف الخلفيات، على يعني بلورة مواقف محددة. في تقديري التدخلات الإقليمية سوف تكون حاسمة، ولكن لحسن الحظ أن هذه التدخلات الإقليمية لا زالت تدخلات على المستوى الأمني والمخابراتي وليس على المستوى الدبلوماسي والسياسي.
طيب، سؤال أخير سيد زاير، ألا تعتقد أن يعني حينما يترجم القرار التركي إلى واقع عملي وتصل القوات التركية إلى الأراضي العراقية مرورا من شمال العراق، ألا تعتقد بأن هذا سيثير مشكلات كردية تركية عراقية تركية، يعني بي مشكلات لنقل شعبية غير رسمية، ردود فعل من ناس طبيعيين؟
يجب التحوط لكل شيء. في تقديرنا أن الشعب الكردي وأبناء الشعب الكردي في العراق لديهم كثير من الأسباب للقلق حول هذه الأوضاع، وينبغي أخذ هذه الأمر بالاعتبار، وينبغي العمل على إحباط أي محاولة لتطوير هذا القلق إلى شيء آخر أكثر يعني أكثر عدوانية. وإذا ما أخذنا بالاعتبار مواقف الحكومة التركية الحالية التي تتسم بالاتزان والحكمة، فيمكن ان نتوقع ان هنالك يعني الكثير من الامال بتجنب هذه الـ يعني الالتباسات المحتمله. اليوم مثلا عندما كان بريمر في مجلس الحكم او اجتماع مع مجلس الحكم، كان هنالك رغبه عميقه بدراسه العواقب المحتمله لدخول القوات التركيه، وهذا ما سيجري بحثه على حد علمنا يوم غد مع بين الطرفين.
نعم، السيد إسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة الصباح الصادرة في بغداد، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، أعده وقدمه لكم الزميل سامي شورش.
أعزائي مستمعينا ملان، فأترككم لدقائق معدودة مع الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
الأسد راح العمر وانقضى ريش على جاري الماي يا خدمة وجزير ما بين رايح جاي لا وجه لي لا طير لا ضاق فرحتي لا وجه لي لا طير لا ضاق فرحتي ولا واجي
وين رايح وين وين ما نادي العين شلت علي شلت علي
رافقني طول العمر كل ما يطيب اجوي الحب جريح بالقلب كل لحظة حزان بي رافقني طول العمر كل ما يطيب اجوي واتباهى بي اجروح وضحك واشمر واتباهى بي اجروح واضحك واشمر والبيابي